الصراط. الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وصرف فيه للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن سيدنا وإمامنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ومسح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي عند ربه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هذا هو الدرس الرابع عشر في شرح سورة الصف، ونستكمل به أو نأخذ به بعض المعاني التي وردت من خلال قوله تعالى من الآية العاشرة إلى الآية الثالثة عشر من سورة الصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذه الآيات من سورة الصف ذكرنا فيها ثلاث خطب حتى الآن، وهذه هي الرابعة. ونظرا لارتفاع حرارة الجو سنختصر بإذن الله تعالى على معلومات يسيرة في الخطبة، ونتم ما أردنا قوله اليوم بعد الصلاة إن شاء الله. تطرق بنا الحديث أيها الناس عن مراحل جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة الحسنة. فمن أراد أن يجاهد كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من دراسة مراحل الجهاد. ومن لم يدرس منا مراحل جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، النتيجة أنه سيتصور تناقضا في كتاب الله عياذا بالله تعالى من هذا الفهم السقيم. لأن الجهاد مراحل. آية تقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. آية تقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. آية قبل ذلك تقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ثم آية تقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذه الآيات هي مراحل خلال عمر النبي صلى الله عليه وسلم في البعثة، مراحل جهاد النبي. وأخذنا المرحلة الأولى وهي من الجهاد الكبير في مكة،
بنص الآية الثانية والخمسين من سورة الفرقان: فلا تطع الكافرين وجاهدهم، هذا هو الجهاد في مكة، وجاهدهم به جهادا كبيرا. الجهاد في إظهار الحجة والبيان، فهذا هو جهاد كبير في نص القرآن ومن سورة الفرقان. جاهد بهذا الفرقان جهادا كبيرا. إذن جهاد النبي في مكة صلى الله عليه وسلم استمر 13 سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يجاهد في سبيل الله في هذه الفترة. وذكرنا شيئا عن ذلك في الخطبة الماضية، وإن كان ذلك فعلا يستلزم منا سنين، يستلزم منا أعواما طوالة لكي ندرس جهاد النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. لماذا؟ لأننا اليوم في أشد الحاجة إلى معرفة هذه المرحلة بالذات من جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الظروف الآن في معظم البلاد الإسلامية تشابه إلى حد قريب الظروف التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. إذا ذكر الله وقد اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يعني بعض المقاربة في هذا الذي يحدث في البلاد الآن مسماه بالإسلامية. إن جاء قانون الله في المجالس المحلية، في المجالس الشعبية، في المجالس الشيوخية، في المجالس النيابية، في أي مجالس، في أي بلد من البلاد الإسلامية الآن، يمكن مصلحة من غيرها كما نقول باستمرار، المصيبة عامة تامة. فإن جاء نائب من الله يقول احكموا بما أنزل الله، الدين يقول كذا، الله يقول كذا، تجد اشمئزازا في قلوبهم، ويظهر هذا الاشمئزاز على أوجههم. كانوا فيما مضى يستحيون، عندهم بعض الحياة، المنافقون الآن حتى هذا الحياة امتنع منهم، أصبحوا يحاربون الإسلام عيانا ظهارا نهارا. فإذا ذكر الله وحده اشمئز الصوت، يا أخي ابتعدنا على إيه؟ ما تبطل بقى النجا النبي، سيبك من الكلام، وهكذا تجد اشمئزازا عجيبا إن ذكر الله وحده، يعني إن ذكرت تشريعات الحق عز وجل. أما إن ذكر الحاكم وقول الحاكم وخطبة الحاكم في أي بلد إسلامية الآن، تجد الناس تصفيق حال، الرجل تكلم أو الحاكم تكلم، تصفيق حال. إن ذكر الله وحده تشمئز قلوبهم، وإن ذكر الذين من دونه إذا لم يستبشرون، لا سيما إن اقترن ذلك برشة من المكافآت أو المنح أو الحوافز أو الشقق الفاخرة إلى آخره. هذا يحدث الآن في كل البلاد الإسلامية الآن، فنحن الآن نعتبر بالقرب من الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. يعني ليست مثلها بالضبط وبالتهاني وبالكمال، لأن الآن نقصد في المسلمين والمسلمون يصلون والمجر دار الإسلام إلى آخره، وتوجد قوانين معمول بها، يعني ليست مشابهة تماما، وإنما في بعض الأمور. إذن فعلينا أن ندرس هذه المرحلة بإحكام. لنرى كيف جاهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي رسول الله عليه الصلاة والسلام ومؤيد من العزيز الجبار المتكبر، ومع ذلك بدأت دعوة سرا، بدأت معه بالقراءة بنفسه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبعدين الدعوة سرا، وبعدين يمثل نفسه في العبادات: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ويدعو الناس: يا أيها المدثر قم فأنذر. فالدعوة سرا في البداية، مع أن الحق عز وجل هو المهيمن على كل أرض، لكن الله تعالى له في خلقه شؤون وله في خلقه أسرار، وهذه شريعة الحق عز وجل. السر في بداية الدعوة سرا لكي لا تشتت من العراق منذ البداية. ثم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشهد بنفسه تعذيب الموحدين ويقول لهم: صبر الآن ياسر فإن موعدكم الجنة. كم كان من المشقة على قلب النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى أصحابه الموحدين يعذبون تعذيبا شديدا في سبيل الله عز وجل، ولا يملك لهم شيئا إلا أن يسأل الله تبارك وتعالى فيثبتهم ويقول لهم: صبرا فإن موعدكم الجنة. هذا خباب رضي الله عنه في صحيح البخاري يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ينام وجعل الوسادة تحت رأسه بردة في ظل الكعبة. وقد اشتد أذى المشركين وبلغت الشدة أذى شديدا بالموحدين في مكة، فقال الخباب: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تسأل الله لنا؟ لقد بلغت الشدة مباحة. فعندئذ جلس النبي صلى الله عليه وسلم محمرا وجهه، يعني في غضب شديد، محمرا وجهه، ويقول: إن من كان قبلكم. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة من السابقين، ولقد علمنا ذكر القرآن بأمثلة من السابقين. وفي سورة البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات حرقوهم بالنار لأصحاب الأخدود أيضا النفاق. وفي آيات كثيرة جدا من القرآن، لكن في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بمن كان قبلهم. ماذا كان يفعل في الذين كانوا من قبلهم؟ كان يؤتى بالرجل فيمشط ما دون عظمه من لحم واثر كما يصدوه ذلك عن دينه، ويصبر ويثبت لله الواحد القهار. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤتى بالمنشار على مفرق رأس أحدهم فيشق اثنتين كما يصدوه ذلك عن دين الله. إذا مرحلة مكة يكون فيها الصبر والثبات مهما كان من الأمور، والنهاية هي الجنة، النهاية هي الجنة. عند مرحلة الهجرة أبو سلمة رضي الله عنه رحل رحلته لأم سلمة رضي الله عنها، وكانت زوجة أبي سلمة في هذا الوقت، فرحل الراحلة لها ورجعت سلمة ابنهما في حجرها وهي تركب على الراحلة وخارج أمام الناس آخذا بخطام ناقته. فسلأ عليه بنو المغيرة وأم سلمة منهم، رأس أم سلمة، فقالوا أما نفسك فلقد غلبتنا عليها، أما صاحبتنا هذه فلا نتركها معك تجول بها في البلاد، مش عايزين تحط بيها فين ورايح فين، ناخدها احنا دي لأنها مننا، أما صاحبتنا هذه فلا نبعها معك أبدا تجول بها البلاد. وعندئذ أخذوها، وجاء بنو أسد وهم رهط أبي سلمة فلم يعجبهم ذلك الحال مع أنهم كانوا كفارا ومشركين، فقالوا إن سلمة هذا هو من عصبنا، هو ابن رجلنا، فلا ندع سلمة لكم أبدا، لقد أخذت أم سلمة من زوجها أبي سلمة وهو من رهطنا فلا ندع أبدا لكم سلمة هذا. فتنازع بنو المغيرة وبنو أسد سلمة هذا فانخلعت يده، ومع ذلك ما صد ذلك على سلمة أبدا عن دينه. خرج مهاجرا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. أم سلمة ذهبت إلى من؟ إلى بني المغيرة كأنها في حالة أسد، وابنها سلمة ذهب إلى بني أسد. تفرقت الأسرة، تخيل نفسك مكان أبي سلمة، ومع ذلك صبر وهاجر وجاهد في سبيل الله. أم سلمة رضيت بهذا ولم ترتد عن دينها أبدا، وعندئذ ونادى زوجها شهيدا في سبيل الله عز وجل. ام سلمة كانت لا تظن ساعة اخبرها النبي صلى الله عليه وسلم او دعا لها او منها بان الله قد يخلف عليها من هو خير من ابي سلمة، فقالت لا اظن، او ما معناه لا اظن في رجالي احدا ابدا خيرا من ابي سلمة، ولكن الله قد بأ لها بالفعل ما هو خير من هو خير من ابي سلمة ومن الارض وما ومن عليها الى ان يرث الله الارض ومن عليها. لقد تزوجها خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وصارت أم للمؤمنين، ثبتت وصبرت مراحل عجيبة في منتهى العجب، والقصص لا تكاد تنتهي من مراحل الصبر والثبات. إذن العبرة الأولى مسألة السرية في الدعوة، حول تشتفى من العروض، مش ننطح بالصخر ونشتغل بالعافية. هذا النبي المؤيد من الواحد من العزيز الجبار المتكبر يبدأ دعوة سرا بأمر من الله عز وجل، ويأخذ في التدرج في مسألة الدعوة. ولما اشتد الأذى كثيرا أمر أصحابه الموحدين أن يتركوا مكة ذاهبين إلى بلاد الحبشة، خرجوا من ديارهم ومن أموالهم في الهجرة الأولى إلى الحبشة كما تعلمون باقي القصة. كل هذه دروس لابد أن نعيها جيدا من مرحلة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. ثم يبدأ النبي الهجرة عليه الصلاة والسلام، فيجد تخطيطا جيدا محكما للهجرة مع أنه هاجر على عين الله، ومع ذلك يخطط تخطيط محكم جدا. تعلمون ان غار ثور في الاتجاه المعاكس في المدينه، ان اردت الخروج من مكه الى المدينه ستجد غار ثور في الاتجاه المعاكس. هم علموا ان النبي صلى الله عليه وسلم او ان محمدا لم يؤمن بانه نبي انه ذاهب الى المدينه، فقد اراد التمويه عليهم على الكفار والمشركين، فذهب الى غار ثور وهو في اتجاه معاكس في المدينه. لو احد منا بقى لا يعقل الامور تماما كان مكانه، قل انا على عين الله وانا في حماية الله مش هيحصل شيء، يا اخي خذ الاسباب اولا. فهو النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بالاسباب، طلع باتجاه معاكس للطريق من مكة الى المدينة، ودخل غار ثور وتجنب غار حراء. وغار ثور صعب جدا في المرتفع، والناس يظنون ان هذا الغار لا يمكن ان يصعد اليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتعودوا انه كان يتعبد في غار حراء. وعندئذ فكان شوف النبي عليه الصلاة، انظر الى احكام الخطة الربانية والتي نصبها النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا تخطيط جيد للهجرة في سبيل الله. وعندما بلغ صراع الغميم واحد من الناس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ويوجه سؤال لأبي بكر فيقول من أنتم سمعين فيقول أبو بكر باغم وهادم يعني يطلب الإبل أنا يعني أبو بكر أطلب الإبل وهذا الرجل الذي معي الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام هو هادم يعني عرفنا طريق الإبل فين وهذا تعريض من أبي بكر فإنما يقول باغم يعني يبغي دين الله وهادم يهديه إلى دين الله الحق ولكن السرية وكتمان الأمر هذا هو المطلوب الكراسة الحسنى أن ندخل الصف فلا يؤدي إلى النتائج أبدا إلا أن كان ذلك أمر من الله عز وجل إذن لابد من دراسة هذه المراحل بالتفصيل ولا نجد مجالا في ذلك للخطب خصوصا من خلال سورة الصف والتي موضعها الترهيب في الجهاد في سبيل الله والترهيب من التخلف عن الجهاد في سبيل الله النبي صلى الله عليه وسلم يهاجم من مكة إلى المدينة تنزل الآيات التي يأذن فيها الحق تبارك وتعالى للنبي بالقتال من سورة الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف عن المنكر ولله عاقبة الأمور مجرد الإذن بالقتال يعني إباحة بالقتال لم يؤمروا بالقتال مجرد الإذن بالقتال أذن للذين يقاتلوا بأنهم ظلموا كانت من العلة الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وبالفعل وجدنا 8 غزوات قبل غزوة بدر الكبرى كلها من المهاجرين دون الأنصار كل هذه الغزوات والرسالات من المهاجرين دون الأنصار وسنقرأها عليكم إن شاء الله من كتاب زاد المعاد بعد الصلاة إن شاء الله 8 غزوات عجيبة كلها من المهاجرين ويخرج النبي عليه الصلاة ومعه من المهاجرين ولم ينل شيئا إلا القليل في هذه الغزوات لماذا؟ لحكمة يعلمها الحق تبارك وتعالى تدريب على القتال أذن الذين ولتهدئة نفوسهم أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وهكذا الإذن في القتال ثم جاء الأمر بالقتال مش الإذن بقى الأمر بالقتال وقاتلوا في سبيل الله ولكن يقاتلونكم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتبروا ان الله لا يحب المعتدين هذه الآية هي 90 بعد 100 من سورة البقرة تقرؤونها الى الآية 95 بعد 100 ايضا من نفس هذه السورة سورة البقرة من اول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم الى قوله تعالى في 95 بعد 100 وانفقوا في سبيل الله وانفقوا في هذا الجهاد وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كل المفسرين تقريبا قالوا فيها ما قال الصحابي الجليل في شرح هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني لا تتخلفوا عن الإنفاق في سبيل الله فيهلككم الله تبارك وتعالى كما فعل في سقوط بغداد أمام التتار كل الناس النهاردة يتقاعس عن الجهاد ويتقاعس عن الدين يكاد يكون بالكلية معتلا بهذه الفقرة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مع أن هذا الأمر في 95 بعد 100 من سورة البقرة عودوا إلى التفسير ستجدون هذه العبارة تتحدث عن المتخلصين عن الجهاد الذين يبخلون بما أتاه الله فضله عن الجهاد في سبيل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين التخلف عن الجهاد كما راينا في الدرس الماضي ايضا وجدنا الاحاديث والايات التي تحذرنا من الخوف او من التخلف عن الجهاد في سبيل الله ووجدنا واقعنا المعاصر يؤيد كل هذه الايات وكل هذه الاحاديث ثم لم ندع الياس يتطرق الى قلب احدكم وذكرنا انه من الممكن ان يبعثك الله وينزلك الله منازل الشهداء يوم القيامة حتى ولو مت على فراشك وجئنا في سبيل ذلك بالاحاديث الصحيحة بشرط ان تتمنى على الله وان تطلب الشهادة صادقا من قلبك تسألها من الله عز وجل يبغلبك الله منازل الشهداء ولو مت على فراشك بشرط ان تكون صادقا في طلب هذا الدعاء ان تسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقك الجهاد في سبيلك بالمال وبالنفس ووجدنا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث عن ماذا عن الذي مات محروقا والذي مات غريقا والذي مات مبتونا بالسرطان بالمرض البطن بالاستسقاء الى اخره، كل ذلك من الشهداء عند الله عز وجل، شهداء اخره لا تعتد بشهاده في الدنيا وانما هم شهداء في الاخره بنفس الاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا تمنى على الله الجهاد، تمنى على الله ان تقتل في سبيل الله وكن صادقا في ذلك، وان علم الله صدقك في هذا سيرزقك منزله تصل بها الى منازل الشهداء، فالمبطون شهيد والحلق شهيد والغنيق شهيد الى اخر الاحاديث التي رواها مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأخوة الكرام، هذا السياق من سورة البقرة علينا أن نذاكره جيدا، من الآية 190 للآية 195، إن شاء الله سندرسها بعد الصلاة إن شاء الله. كذلك في هذه الغزوات الثمانية اللي كانت قبل غزوة بدر آخر غزوة فيهم فيها العجب، سنجد الآية 17 بعد 200 217 من نفس سورة البقرة، سنأخذ آية قبلها وآية بعدها لنرى العجب في هذه الآيات، سنرى العجب في هذه الآيات من 216 ل 218. 216 من سورة البقرة تقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الناس يخافون الجهاد، يقول لك بطن هتتفتح لمصر، طلق حجر الزماني، مش عارف مصلحة جيرت الأبسي، طلقة هتخش جوه تسمى من جسمي، طب ما هو الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت تخاف هذا، تخشى هذا، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، لأن هذا خير لكم. ولقد علمنا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد لا يشعر بضرب السيوف إلا كشكة الإبرة أو شكة الشوكة أو إلا كالقرصة فيما بينكم، يدوب حاجة تشعره بأن هنا ضربة، هنا دم نزف حتى يلحق نفسه. كل هذا معلومات غزيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترغبنا في الجهاد وتحذرنا عن التخلف عن الجهاد. ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى، توبوا إلى ربكم واستغفروا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وبعد. أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا معه في مراحل الجهاد إلى ماذا؟ إلى الأمر بقتال الذين يقاتلونه، يدع الذين اعتزلوه عليه الصلاة والسلام ولم يقاتلوا المسلمين، أما عليهم فرض أن يقاتلوا الذين قاتلوهم. هذا هو الذي جاء في سورة البقرة بداية من آية 90 بعد 100: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تحسدوا إن الله لا يحب المعتدين. العدوان بكل معانيه: لا تقتلوا النساء، لا تقتلوا الولدان، لا تقتلوا العجزة، لا تقتلوا الذين اعتزلوكم، لا تقتلوا الذين لم يقاتلوكم، لا تمثلوا بالأجساد، لا تغدروا، إلى آخر الأخلاق الإسلامية في القتال، والتي سنتعرض إلى جزء منها بإذن الله تعالى في الدرس المقبل في الجمعة المقبلة، حتى نرد كيد المستشرقين في نحورهم، وحتى يستفيد الذين تتلملوا على أيدي المشركين وخذلوا الإسلام أو انهزموا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن هنا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثقفتموهم يعني تمكنتم منهم، يظهروا عليكم يثقفوكم، ثقفتموهم يعني وجدتموهم وتمكنتم منهم، تستطيعون أن تفعلوا النكاية بهم، أما نطعب الشخص فهذا مفروض. إذن حيث ثقفتموهم يعني وجدتموهم وتمكنتم منهم، واقتلوهم حيث فكفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ما هي الفتنة في هذه الآية؟ ذلك موضوع طويل، ذلك موضوع طويل، لابد أن نفهم معنى مفردة الفتنة. أتدون معنى مفردة الفتنة في القرآن؟ لقد جاءت بألوان وألوان متعددة من المعاني، ولابد لنا من فهم معنى مفردة الفتنة في القرآن حتى لا تلتبس علينا الأمور. فتجد قول الله عز وجل: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، في نفس الوقت تجدون قوله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين، حتى بين الرشد من الغي، هذا تناقض ظاهري. كيف يكون لا إكراه في الدين ثم يكون وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قتال هجومي باستمرار، ليس قتال بس، القتال هجومي هي دي المرحلة النهائية التي جاءت في سورة التوبة والتي جاءت في سورة البقرة والتي جاءت في سورة الأنفال أيضا، المرحلة النهائية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الفتنة؟ إيه الغاية حتى لا تكون فتنة؟ يعني إيه فتنة؟ لا بد لنا من فهم هذه المفردة، لا بد لنا من فهمها أيها الناس، وسيحدث ذلك بعد الصلاة إن شاء الله. فهنا يقول والفتنة أشد من القتل. الآن وعلى عجالة، الفتنة هي الشرك في هذه الآية. هم يقولون أتقاتلوننا عند المسجد الحرام؟ أتخرجوننا من عند المسجد الحرام؟ طب أنتم أشركتم بالله وشركتم بالله، شتيمة لله. الشتيمة لله أشد عن ضرب المؤمنين، عن ضرب الكافرين. إن الشتيمة لله أشد من كل هذا. والفتنة يعني أشرك بالله أشد من القتل. فأعلن عليك أول القتل إن الشرك بالله أشد من القتل. والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فإن قاتلوكم مش بقى فقاتلوهم، لا فاقتلوهم. الناس اقتل على فقتلوهم ذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. لم يقل هنا كله، بل قال ويكون الدين لله. فإن انتهى فلا عدوان إلا على الظالمين. إيه يعني ويكون الدين لله؟ في سورة الأنفال في 39 تنزل قول الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني نفس الآية هي، ويكون الدين كله. في سورة الأنفال زاد بكلمة كله لله. انظر ما الفرق؟ الفرق أن في سورة البقرة يتحدث عن مشركي العرب، وهذا قانون دقيق جدا من أدق ما يكون من المعاني. أما في سورة الأنفال فالآية لكل أهل الأرض، لنا نحن المسلمين الآن ولكل المسلمين على أن يرث الله الأرض ومن عليها. ويكون الدين كله لله، يدخل في اليهودية والنصرانية والبوذية وكل أنواع الأديان التي اتخذها الله عبادة من دونه عز وجل، اتخذها الناس عبادة من دون الله عز وجل. هنا في سورة البقرة تتحدث عن مشرك العرب، فلم يقل ويكون الدين كله، بل قال ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. أنا أقول الآن بسرعة وعليكم العودة إلى التسلسل. هذه الآية من سورة البقرة 190 ل 195. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات في الصلاة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله. يعني تخيل بهذه الامور والتعليمات لكل مرحله جهادها، واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. نصل الى هذه الايه الاخيره من هذا السياق، يقول تبارك وتعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. يعني ان تركتم الجهاد في سبيل الله فيسلمن الله عليكم ذلا لا ينزعه ابدا حتى ترجعوا الى دينكم او حتى تراجعوا دينكم. هذه المبايه التي نحياها وهذا البلاء الذي سقط على الرؤوس، فإنا لله وإنا إليه راجعون. من أسبابه الشرك بالله الذي انتشر عند الأوثان الجديدة في أسوارها الجديدة والمسمى بالأولياء والمشايخ، عند وثن الحسين والحسين مبرأ برأ الله، وعند وثن البدوي، وعند وثن الدسوقي، وعند عشرات المئات أو عشرات الألوف من الأوثان المنتشرة الآن في طول الأرض وعرضها وفي البلاد المسمى بالإسلامية الوثنية التي كانت موجودة في مكة بالتمام والكمال من ناحية عبادة الأولياء والمشايخ، لا من ناحية التشريعات، وإنما من ناحية عبادة الأولياء والمشايخ. هذه هي الجاهلية الثانية منذ جاء الفاطميون الملعونون عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين. هذه الفكرة الشديدة اللي هي الوثنية الجديدة في قضية جديد مستقرة حتى الآن، وتجد أصحاب عمائم حمراء يدافعون عن هذا الفتنة، يدافعون عن هذا الشرك، وإذا سبب فيما نحن فيه من الهم والغم والعياذ بالله تعالى. أمر إلهي التخاذل عن الجهاد، لأن الصوفية لا تأمر بالجهاد، هذه الوثنية تجعل الناس ينقصون ويركنون إلى هذه الأضرحة والمقامات والمشاهد. وما هي بأضرحة وما هي بمقامات وما هي بمشاهد، وإنما هي أوثان
بتعريف النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ذكي معلوماتك أخي الكريم. السبب فيما نحن في الآن من الذلة والهلاك ومن الغم والهم والبلاء والكرب العظيم هو الوثنية، الشرك بالله، إذ يقع من عشرات الملايين من أصحاب مؤمة محمد صلى الله عليه وسلم. الآن الشرك الموجود عند الأولياء والمشايخ سواء شرك الدعاء من دون الله أو الذبح لغير الله أو الصلاة حول غير بيت الله أو حلق الرؤوس في الشهر أو التوبة للشهر وليست لله أو إلى آخره بكل صور العبادات اللي عند هذه المقامات والأرواح والمشايخ والتي أوصان بتعريف النبي عليه الصلاة والسلام. زد إلى معلوماتك التخلف عن الجهاد في سبيل الله بالمال وبالنفس، وإن لم يكن ذلك متأثر فبالقلب. هل حدثت نفسك بالجهاد في سبيل الله؟ هل حدثت نفسك بالغزو في سبيل الله؟ أم حدثت نفسك بتركيب أجهزة التكييف؟ أم حدثت نفسك بتوفير اللحوم والدجاج؟ أم حدثت نفسك بارتفاع الأسعار الزاكية؟ أم حدثت نفسك بما أشغل بطنك ومما أشغل شهوة الفرج عندك والنساء؟ حدثت نفسك بهذا؟ هل حدثت نفسك بالغزو في سبيل الله؟ إن كنت صادقا فسيبلغك الحق تبارك وتعالى منازل الشهداء، وإن كنت غير ذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن من ضمن الأسباب اللي بسبب الغم والهم والبلاء والضنك الذي نعيشه الآن التخلف عن الجهاد في سبيل الله، ترك الجهاد في سبيل الله. أي مصيبة لو حصل هجوم على المساجد ولك أبعد عن المساجد أحسن اتقبض علي يا عم، فأترك الصلاة خوفا من الناس، تخشون الناس بخشية الله أو أشد خشية، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مع أنها إشاعات شيطانية وهكذا، ولكنها ابتلاءات يظهر الله الضغائن ويظهر النفاق من قلوب الناس ويبين الناس ضعف إيمانهم ويبين لهم أنهم على خطر عظيم وأن النار أقرب إلى أحدهم من الثياب التي عليه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله نكتفي بهذا القدر، والحديث بقية طويلة بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك الغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم، نسألك أن تهدي المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعله حياتنا وخلقنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم إنا نسألك الثبات يوم الفزع والأمن يوم الخوف والإطعام يوم الجوع والسقيا يوم الظمأ والبرد والسلام يوم الحر. اللهم إنا نعوذ بك من القبر وذمته ومن الصراط وزلته ومن اليوم الآخر وغمته. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء يا أرحم الراحمين. اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء آمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وبلاء همنا وغمنا وكربنا يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى الصلاة تكفر لنا ولكم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله. أيها الإخوة، يعني صراحة قبل ما نبدأ الدرس موضوع الشهادة موضوع يعني خطير جدا، ببقى جاي مش عارف حكالي في إيه،
عمال اقرا طول الاسبوع في هذا الاحاديث والكتب، ان في كتب كتير قوي مؤلفه في الجهاد، وبعدين اقول طبعا انا هتكلم في ايه، مش عارف هتكلم في ايه، الموضوع واسع جدا، موضوع الجهاد ده واسع واسع قوي يعني، يا ترى اتكلم في ايه مش عارف. انا قلت مراحل الجهاد النبي كل شويه عايز يفر الى ايه، الى حل النقد بتاع الاقراء في الدين ده، لان في اختلاف كبير جدا في التفاسير. كلكم فاهمين الاقراء في الدين معناه ما تدريش واحد على الاسلام، ده واحد من المعاني، ومعنى على فكره يعني مش واضح قوي، وهكذا. يبقى لازم نحلل الالغاز دي، وبعدين زي وقاتل مشركين كافه كما قاتلكم كافه، لازم الانسان يهاجم، لازم مش حاجه اسمها الانسان يقعد الدفاع، لازم تهاجم الارض كلها، لان الانسان جه لنا بس ولا الارض كلها. طب ازاي بقى الالغاز دي تحل ازاي؟ فكل ما ابص في مراحل الجهاد النبي اصلا ابص ايه اللي تسابقت وعايز اجيب اخر مرحله عشان احلل الالغاز الصعبه دي، ومساله الجزيه دي المستشرقون عاملين يهاجموا الاسلام وكان الجزيه صب في الاسلام، والاسلام انتشر بحد السيف، ايوه حد السيف، بس ازاي؟ كل يوم المستشرقين بيعملوا وانا مستعجل عايز ارد عليهم، فان شاء الله نرد على المستشرقين ونرد على التهم المتصله بعقيده الجهاد الاسبوع اللي جاي اللي بعده باذن الله تبارك وتعالى. اليوم بقى الدقائق المتبقيه هنتحدث عن الغزوات الثمانيه، نقراها عليكم من كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. اول غزوه عملها النبي عليه الصلاه والسلام يقول: وكان اول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزه بن عبد المطلب. يبقى اول فرقه خرجت في القتال مين كان رئيسها؟ حمزه اسد الله في ارضه سيد الشهداء. عارفين حمزه ده لما دفن، لما قتل وكفن يسحب البرد على راسه برجليه سباه، يسحب البرد على رجليه دماغه ايه؟ سباه. تعال شوف دلوقتي الاجسام قد ايه بالله، يعني احنا احسن من الناس دي؟ ده ما فيش نسبه خالص يعني، يبقى العمليه عمليه تخوف، عمليه تخوف يعني. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان صائما وجاء بافطاره فوجده اصنافا واصنافا، فامتنع عن الطعام وقال: لقد كان حمزه افضل مني عند الله. عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل العملاق من المبشرين بالجنه، يقول لك حمزه افضل مني عند الله. لما مات وجينا نكفنه ها نغطي الغبه اللي دماغه ومين يجيب الباب، نغطي رجليه بدات راسه، وهكذا. وبعدين لك بسطت لنا الدنيا واحنا مش احسن من الناس دول، وكذلك مصعب بن عمير وهكذا، قال لك مش انا احسن من الناس دول، ده عبد الرحمن بن عوف. فلما ذكر بيه اصناف من الطعام قال: ايوه انا مش احسن من دول والدنيا بسطت لنا، اذا التفسير يبقى ايه؟ ها يعني هنا ايه بقى؟ يقول لك ارى ان حسناتنا قد عجلت لنا في الدنيا، فجعل يبكي وامتنع عن الطعام وقام بعيدا عن الطعام، مش حبت نفسه رغم انه كان صائما. ده عبد الرحمن ابن عوف. ده بمناسبه ذكر حمزه يعني. وكان اول لواء عقد. انت بقى لما جيت عيش كده بيت ولا حاجه والسلطه اللي حتى مغيره ولا مثلا ناقصه ليمون ولا بهارات او اللحم مش عارف مفيش، او تبص تلاقي الدنيا حقيقيه يا سلام عندك، ما فيش طايق، انت ما فيش طايق لانك بعيد عن الاسلام، انت بعيد جدا عن الاسلام، خليني انت بعيد جدا عن الاسلام. وكان اول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزه ابن عبد المطلب في شهر رمضان على راس سبعه اشهر من مهاجره، المهاجر النبي عليه الصلاه والسلام. وكان لواء ابيض رايه بيضه كده، وكان حامله ابو مرشد كناز ابن الحصين الغنوي حليفه حمزه. يبقى مين اللي شال الرايه؟ اللواء هو ابو مرشد القائد الحمزه. وبعثه النبي عليه الصلاه والسلام في 30 رجلا من المهاجرين خاصه. يبقى اول بعثه كانت كم مهاجر؟ 30. ما حد من الانصار، ليه؟ لان هم دول اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله، لان ده في بدايه الايات اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. طب ليه ابن هشام في 300 رجل 30 هيعترضوا كام؟ 300 بس. الاول الراجل كان بكام؟ ب10 في الاول، دول كانوا مش اول رجال، ده الحمد لله مش اول رجال، مش اول رجال. يبقى 30 قصاد 300، فبلغوا سيف البحر من ناحيه العين، فالتقوا واصطفوا القتال 30 و 300. فمشى مجدي ابن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين، عمل وساطة يعني ما بين الحمزه ورجاله وبين ابي جهل ورجاله، بين هؤلاء وهؤلاء، حتى حجز بينهم ولم يقتتلوا. ادي اول غزوه. يبقى رجعوا اتقتلوا، حصل قتال ما حصلش قتال. من ايه اللي حصل؟ بحكمه يعلمها الحق تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاه والسلام ما ينطق عن الهوى، فما بالك من عمله؟ يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس تطلع من عند ولا من عند الله؟ طب هم ما عملوش حاجه، انما هي العمليه ايه؟ تصديق وتثبيت. والصدور كده تثلج لما الصحابه بعد 13 سنه من القهر والبطش في مكه يبتدوا يطلعوا بقى يفكوا عن نفسهم شويه، وعايز كده ينتقم وعايز يشعر يعني، وموضوع سبحانه وتعالى لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. الغزوة الثانية ثم بعث عبيدة بن الحارث ابن المطلب في سرية الى غصن رابر في شوال على رأس 18 من الهجرة. خد بالك كم شهر من الهجرة؟ طب الثانية كان كام؟ 17 معجر. اذا مش شهر الثانية فكأنه كل شهر بيطلع بعض. وعقد له لواء ابيض زي برض الواء بتاع اي حمل، وحمله مصطح ابن اسد. عشان من مصطح هذا حامل اللواء مجاهد في سبيل الله، ومع ذلك وقع وصاب في حديث الافك بعد كده وعصم عليه الحد. وابو بكر قال والله ما حدثين ولا مدين خلاص لا انفعه بنافعه ابدا. ونزل في الايه من سوره النور ولا ياتلي ان حد يعرف ويأتلوا الفضل منكم والسعه ايوتوا وللقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ويعفو ويصفح الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. او ده مصطح ده كان حامل للواء في الغزوه نمره كام؟ نمره 2. مصطح ابن اساسه ابن عبد المطلب ابن عبد مناف. وكانوا في 60 من المهاجرين ليس فيهم انصاري زي ما شفنا برضه في المره الاولى. فلقي ابا سفيان بن حرب كان لسه كافر وهو في 200 على بطن رابج على 10 أميال من الجحفة، وكان بينهم الرمي ولم يصلوا السيوف ولم يصطفوا القتال زي البعثة الأولى، وإنما كانت مناوشة مجرد مناوشة. وكان سعد بن أبي وقاص فيهم وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، ثم انصرف الفريقان على حاميتهم. قال ابن إسحاق وكان على القوم عكرمة ابن عكرمة كان أبو باهي نفسه والثاني كمل على المكافرين ابن عكرمة. وقدم وسرية عبيدة على سرية حمزة يعني ابن اصحاب ان سرية عبيدة عقلت قبل سرية حمزة يعني الثلاث التواريخ. ثم بعث النبي عليه السلام سعد بن ابي وقاص المرة الثالثة الى الخراب في ذي القعدة على رأس 9 أشهر وعقد له لواء ابيض برضه لواء ابيض حمله من المقداد ابن عمرو. يبقى الاولى على رأس 7 أشهر والثانية 8 أشهر والثالثة 9 أشهر حمل اللواء المقداد ابن عمرو. وكانوا 20 راكبا يعترضون عيرا لقريش. مش عمليه مهل بقى مهل الدس اذا كان اخرجوا من ديارهم واموالهم ساب كل ملكه وكل اللي حسوا في مكه فطلع ايه مهد فطلع يربوا بعض يتاخد منه طلع بس يش بعض الغير اللي عنده يعترضون عيرا لقريش. ومع ذلك خلي بالك وعاهد الا يزود الخرار من عسى ملومه اوعى تبعد جيب عن الايه الخرار ولا الحكمه منطقه اسمها الخرار هنا. فخرجوا على اقدامهم فكانوا يكمنون بالنهار يعملوا بالنهار كمين الدالة كده في كهف الحاجة ويسيرون بالليل حتى صبحوا المكان صبيحة 5 فوجدوا العيرة قد مرت بالامس. من الذي يقدر ان العيرة تمر بالامس؟ الله عز وجل. يبقى السرية الثالثة برضه هتخرج وما تلاقيش مين؟ ما تلاقيش اعداء برضه هتكون العيرة مرت دول لو جروا شوية وراهم كانوا هيلحقوهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عهد اليهم انه ما يتجاوزوش الايه؟ القرار عشان ما يحصلش قتال. يبقى ايه لحكمة يعلمها الحق تبارك وتعالى. وكلهم ايضا من المهاجرين مفهومش ولا واحد من الانصار. الرابعة ثم غزا بنفسه. الرابعة هو النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه وهتعدى برضه النبي عليه الصلاة والسلام هيطلع بنفسه وبرضه يرجع كده من غير ما يعمل حاجة بعد الغزوات. ثم غزا بنفسه غزوة الابواء ويقال لها وبان وهي اول غزوة غزاها النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام. وكانت في سفر على رأس 12 شهرا من مهاجره. يبقى اذا دي على رأس كم شهر؟ 12 شهر. وحمل لواءه مين بقى؟ مش واحد من الصغيرين من اصغر الصحابة واحد من ايه؟ من عمالقة الصحابة حمزة اخذ الله في ارضه حمل لواء النبي عليه الصلاة والسلام. وحمل لواءه حمزة ابن عبد المطلب وكان ابيض برضه. واستخلف على المدينة سعد بن عبادة برضه ده كان رئيس الانصار وزعيم الانصار ما يخرجش برضه اللي خرج في المهاجرين بس. وخرج في المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش فلم يلقى كيدا فلقى حد. ولكن وفي هذه الغزوة وادع مخشي بن عمرو الضمري وكان سيد بني ضمرة في زمانه على ألا يغزوه بني ضمرة ولا يغزوه. يعني إذا أمن مين؟ بني ضمرة إنهم لا يغزو النبي عليه الصلاة والسلام ولا النبي يغزوهم. إذا في بلاد حاج النبي مش بس يغزو القتال ولكن موادعة وبعض المعاهدات كما سنعلم ودي برضه مرحلة من مراحل جهاد النبي عليه الصلاة والسلام. ولا ان يكثروا عليه جمعا ولا ان يكثروا عليه جمعا ولا يعينوا عليه عدوا. خلي بالك وكتب بينه وبينهم كتابا كانت غيبته 15 ليلة. اذا النبي عليه الصلاه والسلام قعد كم غزوه في الليله ديت؟ ها 15 غزوه. طب رحت تقيم كده او تعتكف 10 ليالي في رمضان تبقى طالع وكانك ايه؟ ياه ده انا ضمنت الوسيله الفضيله هتحققها من النبي نفسه. ده اول خروج بقى انا اصلا 15 يوم واخد بالك، واهله مش عارفين بقى راح فين وضرب وقاتل وحصل ايه بتاعه. طيب انما رجع بسيده عمل موادعه مع مين؟ مع عمرو رضي الله عنه. طيب ثم غدا رسول الله عليه السلام بنفسه برضه بواطه في شهر ربيع الاول على راس 13 شهرا من مهاجره، وحمل لواءه سعد بن ابي وقاص برضه واحد من عمالقه الانصار، وكان ابيض برضه لواء ابيض، واستخلف على المدينه سعد بن معاذ واحد من عمالقه الايه؟ الانصار. وخرج في 200 من اصحابه برضه يعترض عيرا لقريش. خلي بالك فيها اميه ابن خلف الجمحي و100 رجل من قريش والسان و500 بعير. فبلغ بواطا وهما جبلان سريعان، جبلين عاليين حصوهما واحد من جبال جهينه مما يلي طريق الشام، وبين بواطا والمدينه نحو اربعه برد، فلم يلق كيدا فرجع عليه الصلاه والسلام. بعد كده ثم خرج هو برضه عليه الصلاه والسلام على راس 13 شهرا من مهاجره يطلب قرب ابن جابر الفهري، وحمل لواءه من بقى واحد برضه من العمالقه علي بن ابي طالب. شوف بقى مش اي حد بيحمل لواء النبي عليه الصلاه والسلام، واحد من الاكابر. وكان لواء ابيض برضه ابيض، واستغلف على المدينه زيد بن حارثه، وكان كرز قد اغار على فرح المدينه فاستاقه، وكان يرعى بالحمى، فطلبه رسول الله عليه السلام حتى بلغ واديا يقال له فتوان من ناحيه بدر، وفاته كرز ولم يلحقه فرجع الى المدينه. يعني برضه ملعب سام خرجوا برضه ايه؟ برضه معاملش حاجه. من عمل كتير عمل ازاي؟ المهاجرين معاه دول خدوا اجر الجهاد ولا ما خدوش؟ هو انت طالع عشان تعمل حاجه ولا عشان تاخذ الاجر من سيدنا الله سبحانه وتعالى؟ عشان تاخذ الاجر من الله سبحانه وتعالى. هو للاسف جهاد في سبيل الله، انما اللي هيتم ده بقى منك انت ولا من الله؟ من الله. وما رميت اذ رميت ولكن الله ايه؟ رمى. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. يبقى انت عليك الخروج واتباع النبي عليه الصلاه والسلام، انما اللي هيحصل ايه؟ هذا بقدر الحق تبارك وتعالى. طيب ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمادى الاخره على راس 16 شهرا، وحمل لواءه برضه من ثاني؟ حمزه. ده حمزه حمل لوائه قبل غزوه بدر، وكان لواء ابيض، واستخلف على المدينه ابا سلمه ابن عبد الاسد المخزومي، ابو سلمه نحن كريم عبد القربه. وخرج في كم واحد؟ في 50 و100، ويقال في 200 المهاجرين. يبقى ده كان عدد كبير خرج فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. في كم من المهاجرين؟ في 200. ولم يذكر احدا على الخروج. من عصام ما قالش ايه؟ فلان لازم يطلع معايا. لا، لم يذكر احد على الخروج. وخرجوا على 30 بعيرا يعتقبونها. يعني ايه يعتقبونها؟ كل واحد مثلا يركب كيلو ده كيلو ده كيلو، او ده 5 كيلو ده 5 كيلو ده 5 كيلو. يعترضون برضه ايه؟ عيرا لقريش ذاهبة الى الشام. كل ده ربنا بيبرد نارهم. ربنا سبحانه وتعالى بيبرد نارهم وبيجهزهم للقتال والغزوات اللي هتيجي بعد كده. وقد كان جاءه الخبر بفصولها من مكه فيها اموال لقريش، فبلغ ذل عشيره، وقيل العشيراء، وقيل العشيره بالمهمله، وهي بناحيه ينبع، وبين ينبع والمدينه 9 برد. فوجد العير قد فاتته بايام. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام ما لحقش العير، هذا بقدر من؟ بقدر الله. وهذه هي العير التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام، وهي التي وعده الله اياها او المقاتله وذات الشوكه، ووفى له بايه؟ بوعده. عارفين لما خرج النبي عليه الصلاه والسلام العير دي وهي راجعه بقى حصل غزوه ايه؟ غزوه بدر. وربنا بقى اداله دي غزوه بدر، طبعا ما فيش طاقه يعني لما فيها هذه الخطب وهذه الدروس القصيره لغزوه بدر، لموضوع ثاني بتحتاج الى دراسه سوره الانفال. غزوه بدر تحتاج الى دراسه سوره الانفال، ونحن ما زلنا في دور الصف. ووفى بوعده بوعده. وفي هذه الغزوه وادع بني مدلج وحلفائهم من بني ضمره. قال عبد المؤمن ابن خلف الحافظ، وفي هذه الغزوه سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ابا تراب، وليس كما قال. يعني اللي يقرا في كتب السيره يعرف ده خبر ما هو صح، وليس كما قال. ليه؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كناه، يعني قم يا أبو فلان، كنا عليا، قم يا أبا تراب، كناه بعد نكاحه فاطمة رضي الله عنها، وكان نكاحها بعد بدر، والكلام ده لسه قبل بدر. فإنه لما دخل عليها وقال: أين ابن عمك؟ طبعا كان بيقول له فاطمة ابن عمك فين؟ قالت: خرج مغاضبة زعلان مني، فجاء إلى المسجد، فوجد له مضطجعا فيه، نام على جنبه وقد لصق به التراب، فجعل ينفضه عنه ويقول: النبي عليه الصلاة والسلام ينفض بنفسه التراب عن مين؟ دلوقتي بقى لو واحد زعلان على بنت ولا حاجة في الإسلام، بقى أنا أطلع عن مش عارف إيه والكلام ده. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يروح ينفض التراب على مين؟ مع العلم ان الكل يتمنى ان يقبل اقدام النبي عليه الصلاه والسلام، انما انك لعلى خلق عظيم. بناخذ التراب كده من على ثياب علي ويقول اجلس ابا تراب، اجلس ابا تراب، اقعد ابو تراب، اقعد ابو تراب، يقول سيدنا علي. ثم بعث عبد الله بن نجاح، هنا بقى الغزو اللي ما خرجش فيها النبي اصلا، وليه؟ برضه الحكمة ان علم الله، هشوف الحكمة. هنا بقى هنبدا الجد اهو. احنا كنا في الجد من اول ما كنا في الجهاد وقبل الجهاد. انما الموضوع اللي انا عايز اوصل له اللي هو ان الجهاد في الاسلام هجومي مش دفاعي خالص، هجومي. احنا الان خذلنا دين الله وبقينا كما تعلمون، انما الجهاد هجومي مش هجومي. بس مش الهجوم ده غلط، لان له دفاعي ولا هجومي. ولكن لغايه دلوقتي كانتوا عاملين دفاع هجومي ولا هجومي، فانا لما هتعرف لا هجومي ولا ايه دفاعي، لان الهدف من الجهاد في سبيل الله هو ماذا؟ لتكون كلمه الله هي العليا، إزالة كل الطواغيت من الأرض، إزالة كل الأنظمة التي تحكم فيها البشر بغير شرع الله عز وجل، نقل العباد وإنقاذ العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، نقل الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، لتكون كلمة الله العليا، لتحكم الناس والأرض بمنهج الله، مش يحكم بقانون. إذا في قانون خلي بالك سماوي يقول المعامله تكون كذا وكذا وكذا، يجي الحاكم في اي بلد يقول لك ايه؟ يروح مطلع قانون ضد قانون الله، مين اللي يمشي؟ المفروض قانون الله، انما اللي ماشي دلوقتي في كل البلاد هو مين؟ قانون غير الله، فانا لله وانا اليه راجعون، لان قانون ده مش هيمشي لوحده، نحتاج الى ايه؟ الى جهاد، هيحصل بالقدر في النهايه، بس يكون لك انت دور، يكون لك دور في عمليه الجهاد، عشان كده بندرس منهج النبي صلى الله عليه وسلم والمراحل في الجهاد واحده واحده، عشان مفيش حد يغشن ويجي يفكر ان هو بيجاهد وهو بيقتل نفسه ومش حاسس. هناخد مراحل الجهاد النبي عليه الصلاه والسلام. البعثه اللي جايه دي بقى والغزوه اللي جايه هي اللي هتكون قبل الطوفان اللي هيجي بعد كده. النبي ما خرجش فيه. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، ثم بعث عبد الله بن نجاح الاسدين الى نخله في رجب. خلي بالك رجب بعد رجب ايه؟ شعبان، وبعد شعبان اهو بدر بقى هتكون في غزوه ايه؟ هتكون في شهر رمضان. يبقى هو لسه بعت ايه؟ في رجب على رأس 17 شهرا من الهجرة، في 12 رجلا من المهاجرين. يبقى واحد عبد الله بن نجاح الأسلين قائد على 12 واحد من المهاجرين، برضه مش حد من الأنصار لغاية دلوقتي، كل اثنين يعتقدان على بعله. فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عيلا لقريش، وفي هذه السرية سمى عبد الله بن نجاح أمير المؤمنين، قال له يا عبد الله أنت أمير الإيه؟ كان أول مرة يسمى فيها القائد أمير المؤمنين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا وامره الا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه، يعني بقى قال له خليك ماشي لناس يومين وبعدين افتح الرساله بتاعته ديت وشوف انا قايل لك فيها ايه. ولما فتح الكتاب وجد فيه اذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخله بين مكه والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من اخبارهم، فكان قريب من مكه شوف اخبار قريش ايه، لان يعني العاصمه حاجه تتعجل ايه بعد شهرين بقى جاي غزو بس او شهر وكام يوم جاي غزو بدر خلاص ويشوفونا من اخبارهم. فقال سمعا وطاعه يا رسول الله هذا السر، واخبر اصحابه بذلك وبانه لا يستكرههم، فمن احب الشهاده فلينهض ومن كره الموت فليرجع، واما انا فناهض. فمضى كلهم لعبد الله بن مين لما قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة يا رسول الله، لأنه هروح لغاية فين؟ في مكان بعض بعضه قد يقتلوا كلهم، واخد بالك؟ فما قالش لا الله طبعا هروح أرجع عن فترة، قال لا سمعا وطاعة يا رسول الله. وبعدين ما قالش لحد من حواليه غصب عنهم، لأن لغاية دلوقتي أمر للذين يقاتلون. شوف عملاقة الأصحاب، شوف النبي عليه الصلاة والسلام أمر من؟ أمر واحد ساهم، ما يكون صعب القتال في سبيل الله، لأن لغاية دلوقتي كان لسه الأمر بإيه؟ مجرد الإذن يعني، أمر للذين يقاتلون بأنهم ظلم. فمضوا كلهم. فلما كان في اثناء الطريق اضل سعد بن ابي وقاص وعتبة ابن غزوان بعيرا لهما كان يعتقدانه، ناموا شويه فالبعير هرب، فتخلف في طلبه. وبعد عبد الله بن جحش حتى نزل بنخله او بنخله، فمرت به عير لقريش تحمل جبيبا وادما وتجاره فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيره والحكم بن كيسان مولى بن المغيره. فتشاور المسلمون وقالوا نحن في اخر يوم من رجب الشهر الحرام، ولا رجب من الاشهر الحرم ولا مش من الاشهر الحرم؟ من الاشهر الحرم. تعالوا احنا هنقتتل ازاي في الشهر الحرام وفضل كم يوم؟ فضل يوم. وشفنا بقى ايه
هيحتفل ازاي والعمليه ايه كانت بقى كمين بقى الله 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 ده العمليه جامده قوي ده عير وبتاع وفيها كم واحد واحنا 12 هنقدر نخلص عليه او اذا كان تخلص شعب واللي معايا يعني مثلا 10 او بعدين بس احنا الشهر بدا لو استنيناهم هيكونوا مشوا وسط مكه واخد بالك هم تشاوروا وقالوا نحن في اخر يوم من رجب الشهر الحرام فان قاتلناهم انتهكنا شهر الحرام وان تركناهم الليله دخلوا الحرم ثم اجمعوا على ملاقاتين فرمى احدهم عمرو بن الحضرمية فقتله واثروا عثمان والحكم وافلس نوفل ثم قدموا بالعير والاسيرين وقد عزلوا من ذلك الخمس وهو اول خمس كان في الاسلام واول قتيل في الاسلام واول اسيرين في الاسلام وانكر خلي بالك وانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوه واشتد تعنت قريش وانكارهم ذلك وزعموا انهم قد وجدوا مقالا او شيء يهاجمون فيه النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا قد احل محمد الشهر الحرام واشتد على المسلمين ذلك حتى انزل الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمنزل الحرام واخراج علي منه اكبر عند الله والفتنة اكبر من القتل دي الآية كم من سورة البقرة 217 دي اللي احنا اتكلمنا عنها في الخطبة شوف الآية بقى هتبدأ بقى العملية ايه المعمعة بتاع الحروب هتبدأ من هنا خلي بالك الآية 217 احنا قلنا الآية 216 اللي هي ايه كتب عليكم القتال هنا بقى في الآية 217 بيسألوا عن ايه؟ عن الشهر الحرام القتال فيه؟ ازاي القتال في الشهر الحرام ده؟ هم عرفوا ان مفيش قتال في الشهر الحرام ابدا، ازاي يحصل الكلام ده؟ وبعدين الاصحاب جايين زعلانين جدا يعني يقولوا بقى كنا هنعمل ايه يا رسول الله؟ احنا لو سيبناهم كانوا هيفاوضوا الحرم، مش عارف نصليهم. واحنا فوتنا بقى وبقى زعلانين قوي، فربنا طمأنهم الحق تبارك وتعالى. قال لهم انتوا غلطتوا صحيح. والقتال فيه ايه؟ كبير. لكن بقى قريش هتتريق عليكم وتقول لكم انت عملت مصيبه والحق محمد بيقاتل في شهر الحرام وانتفاع واحده لا لا ده صد عن سبيل الله اكبر من القتال في الشهر الايه؟ الحرام وقريش صدت عن سبيل الله ام لا؟ اذا انت بتلوم محمد اذا انت فعلت اشد من انت صددت عن سبيل الله وكفر به الكفر اكبر بقى ولا القتال في الشهر الحرام؟ الكفر اكبر شغل ايه؟ والمسجد الحرام يعني وصد عن المسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله اي نعم القتال في الشهر الحرام كبير عند الله لكن ايه الاكبر اللي تفعلوه قريش انتم ما تابعتم شفتوا حاجه الاصحاب يعني حذر لهم فيه يعني شاف بقى يعني تحترموا الشهر الحرام يعني انتم تعملوه بقى اكبر عند الله والفتنه قلنا عارف اكبر من القتل ايه بقى الفتنه هنا ايه بقى الفتنه هنا خلي بالك واشتد تعنت قريش وانكارهم لذلك وزعموا انهم قد وجدوا مقالا فقالوا قد احل محمد الشهر الحرام واشتد على المسلمين ذلك حتى انزل الله تبارك وتعالى هذه الايه يقول سبحانه هذا الذي انكرتموه عليهم وان كان كبيرا كما ارتكبتموه انتم من الكفر بالله والصد عن سبيله والصد عن بيته واخراج المسلمين الذين هم اهله منه من المسجد الحرام يعني والشرك الذي انتم عليه والفتنه التي حصلت منكم به اكبر عند الله من قتالهم في الشهر الحرام نعود بقى لمعنى الفتنه ونخلص الدرس عشان طولنا نعود بمعنى الفتنه ايه بقى معنى الفتنه هنقولها بسرعه كده انتظروا عشان ان شاء الله هنعيدها باذن الله في الدرس المقبل وبالله التوفيق الفتنه اصلها يا اخي الكريم في اللغه تقول خلي بالك أذهبت الفضة والذهب لتميز الخبيث من الطيب أو لتميز الخبيث من الرديء أذهبته بالحريق يعني جيت على الباب وصرفت عليه النار لقيت المساح ولما ساح راح تلاقي الزبد يطلع فين؟ يقف فوق يقوم يشيل الزبد وأدايم ويتفضل الذهب اللي هو على أصوله هو ده أصل معنى كلمة الفتنة في لغة العرب ودي موجودة في لسان العرب وفي كل معاجم اللغة هو ده أصل كلمة الإيه؟ الفتنة خرج من هذا المعنى ألوان وألوان في اللغة فالفتنة الإحراق الفتنة الإيه؟ الإحراق لأن الإحراق يؤدي تؤمن ولا تكفر ومنه قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات شرعوا الإيه؟ فتنوا يعني عذبوهم بالتحريق لعلهم يكفرون ولكن الله تبارك وتعالى ثبتهم إذا الفتنة ولذلك يقول لك الفتن الإحراق والفتنة المحنة والفتنة المال والفتنة الأولاد لأن كل الأولاد والأموال بتعمل فيك إيه؟
بتبين انت راجل كويس ولا راجل اي كلام على حرف. المال انما اموالكم واولادكم فتنه. طيب والفتنه الكفر والفتنه الشرك والفتنه اختلاف الناس في الاراء. واخبرك لان انت هتعمل ايه؟ بتكسر الذهب عشان الخبيب في ناحيه والرديء والبيت في ناحيه. كذلك الاختلاف الناس في الاراء اذا البيت في ناحيه والخبيب ده يسمى ايه؟ برضه فتنه. يبقى الفتنه اختلاف الناس في الاراء والفتنه الفضيحه. يقول لك اعمل لكم فضيحه يعمل لكم ايه؟ فتنه. والفتنه العذاب والفتنه القتل والفتنه ما يقع بين الناس من القتال والفتنه الاختبار والفتنه الامتحان والفتنه البلاء والابتلاء. خلي بالك وفتن الرجل يعني ازاله عما كان عليه بالحيله او بالاغراء او بالترغيب او بالترهيب. وان كادوا ايه؟ لا يسمونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لم تخلوك خليلا وان كادوا ليسمونك عن الذي اوحينا اليك. يبقى الفتنه هنا فتن الرجل يعني ازاله عما هو عليه. كل دي معاني لغويه. ناخد الايات او الالوان كده بسرعه. اول لون الفتنة المضافة للمشركين. الفتنة المضافة لمين؟ وفي لون ثاني فتنة مضافة إلى الله في القرآن. أنت تخلي بالك كويس أوي. الآية أضافت الفتنة إلى المشركين أم أضافتهم إلى الله؟ مهم جدا عشان تعرف فرق بين الألوان دي. فأما الفتنة المضافة إلى المشركين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات في سورة البروج إلى آخره. طيب ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. يعني ذوقوا نهاية إيه؟ شرككم ومآل شرككم. يوم هم على النار يفتنون يعني يحرقون مآل شركهم برضه. ثم لم تكن فتنتهم يعني نهاية شركهم اللي عاملين فيه أبطال قوي إلا أن قالوا إيه؟ ها؟ والله ربنا ما كنا مشركين. حاجة فينا يقول لك والله يا رب احنا ما كناش مشركين. هو مشرك في الدعاء أو شرك التشريع أو شرك التحاكم أو شرك الذبح لغير الله. أنواع العبادات كلها اللي تؤخذ لغير الله فإنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول لك أنا ما كنتش مشرك يا رب. كنتش مشرك؟ كنتش مشرك إزاي؟ ما كنتش مشرك ازاي؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه. يعني لا تكون ايه؟ يعني ايه فتنه دي اللي هنشرحها المره الجايه ان شاء الله بالنسبه للايه دي بالذات. عشان ما يبقاش دوله كافره تفتن المسلمين زي ما هو حاصل دلوقتي. كل ما تيجي تعمل نظام اسلامي يروح الدوله تقول لك لا 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 هو في النظام الاسلامي ده، ذبح النظام ده، خلص على الطيران الاسلامي ده، ده حاصل في كل بلد اسلامي. ليه؟ احنا تخلفنا عن الجهاد. حتى لا تكون فتنه. الكفار دايما مترجحون، الشر مترجح، الشر عايز يقضى على الاسلام باستمرار. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. كان ده كله ان شاء الله هنشوف بقى في المراحل الاخيره من جهاد النبي عليه الصلاه والسلام. اذا اللون بقى الثاني اللي هو ايه؟ وكذلك فتنا بعضهم ببعض. ده اللي هو الفتنه مضافه الى من؟ الى الله. من اللي بس هنا؟ الله. وكذلك فتنا في لون غير اللون الثاني. يعني الرجل المنافق اللي كان بيسال للنبي عليه الصلاه والسلام بيقول له ذلني ولا تفهمني. يعني واحد من المنافقين بيقول له اني لا اطيق رؤيه بنات الاصفر. يعني البنات اللي شكلهم ابيض دول انا في الجزيره العربيه والنساء فيها سمره ومفيش لحم ولا شحمه يعني كده الاكل كده والحر ومفيش لحم ومفيش ذهن هناك. فاروح بقى للروم وفارس والكلام ده واشوف بنات الاصفر بقى ما اقدرش انا اتاح من الاغراء ده. ابويا النبي بيقول له ازاي من غزه التابوت ما تقعدنيش هنا يعني قعدني هنا سيبني ازاي ولا تفهمني ما بتستحملش رؤيه النساء. قال يعني الراجل الشاب بيطرد قوي حاجة في الفتنة سقطوا. يعني ايه فتنة؟ اكثر من التخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتبقى الآية دي فتنة مضافة الى البشر ولا مضافة الى الله؟ اذا دي ولا ايه؟ مضافة الى البشر يعني. فتنة توجع في نظرهم. اما ربنا لما يقول وكذلك فتنة يأمين اللي فتن؟ الله سبحانه وتعالى بعضهم ببعض. طيب ان هي الا فتنة فتنة موسى بيقول رب العالمين سورة الأعراف ان هي الا فتنة. الفتنة دي مضافة الى مين؟ يا الله سبحانه وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض.